أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في استعراض الأدلة التي استدل بها على إثبات ولاية القاضي بالاستشارة. والمقصود من الاستفاضة كما تقدم هو الاستفاضة الفنية. وأول دليل استدل به في المقام خبر يونس وقد تقدم. الدليل الثاني صحيحة حريم التي اشتهر التعبير عنها بالحسنة لوجود إبراهيم بن هاشم في السنة، وهي ما نقله الشيخ الحر رحمه الله في الوثائق في كتاب الوديعة الباب السادس من أبواب البديعة، من أبواب الوديعة، الحديث الأول في الجزء التاسع عشر صفحة 82. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حبيب سنة ضابط كله من أجل الله. قال كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام دنانير، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال إسماعيل: يا أبا، إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينار، أفترى أن أدفعها إليه يدفع لي بها ضواعفا من اليمن؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا بني، أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس. فقال: يا بني لا تفعل. فعصى إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيرا فاستهلكها ولم يأته بشيء منها. وخرج إسماعيل وقضى أن أبا عبد الله أو وقضي مش من القضاء، قضى الله سبحانه وتعالى أن أبا عبد الله عليه السلام حج وحج إسماعيل تلك السنة، فجعل يطوف بالبيت أي إسماعيل ويقول: اللهم أجرني واخلف علي. فلحقه أبو عبد الله عليه السلام فهمزه بيده من خلفه وقال له: مه يا بني، فلا والله ما لك على الله هذا، ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك، وقد بلغك أنه يشرب الخمر فأتمنته. فقال إسماعيل: يا أبا، إني لم أره يشرب الخمر. لا يزال عن الجواب السابق: إنما سمعت الناس يقولون. فقال: يا بني، إن الله عز وجل يقول في كتابه: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يقول: يصدق لله ويصدق للمؤمنين. فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا تأتمن شارب الخمر. إن الله عز وجل يقول في كتابه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فأي سفيه أسفه من شارب الخمر، إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع أو إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها كما حفر معك عليه، لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه. هو أهل العقوبة لله، فليس أهلا، لا العقوبة على حكم تكليفي، العقوبة التكليفية المقصود، وليس أهلا للرحمة بهذا المعنى. هذه الرواية ذكر غير واحد من المحققين وبالغ في هذا المذكور المحقق صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، بأن هذه الرواية نعم الدليل سندا ودلالة على حجية الاستفاضة الظنية، حيث إن الحديث أن الناس قد قالوا من بداية الأمر، وحينئذ فمن الواضح أن هذا الشيوع كان حجة، ولذلك لم يستحق. أو هذا الشياع كان حجة ولذلك لم يستحق رحمة من الله سبحانه وتعالى. إلا أن غير واحد من المحققين، ولعل أبرزه المحقق العراقي، أجاب رضوان الله تعالى عليه بجواب في المقام، مفاده أن المقام لم يجعل الحجية للشياع، ولم يجعل الحجية حتى لكلام المؤمنين، بل الروايات تبين كيفية المعاشرة مع المؤمنين، وأن الإنسان معهم في ظاهر الحال وظاهر الأمر لا بد أن يكون ممن يسمع إليهم سماع المصدق لهم، لا يردهم ولا يرد كلامهم ولا يرد شهادتهم. وهذا ضرب من ضروب الحكمة في مقام العشرة الاجتماعية في مجتمع أهل الإسلام والإيمان. لكن هذا لا يعني حجية كلامهم على مستوى القبول، ولذلك فالرواية أجنبية بالكامل عن وسائل الإسلام، هكذا يقول. ولكن الظاهر أن كلا الكلامين بمعزل عن الحقيقة. أما كلام صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه ومن قال بهذه المقالة، فإن الرواية غير ظاهرة في حجية الشياع الظني، لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يتحدث عن مقام، هذا المقام مقتضى الحكمة فيه أولاً هو مقام لا يحتاج إلى الإثبات الشرعي، هو مقام مقتضى الحكمة فيه الحيطة والحذر، لأن مثل المقام لا يحتاج إلى حجية شرعية للإثبات. هذا المقام على مستوى المورد إنما يكفي فيه البلوغ البالغ، درجة احتماله درجة يعتد بها عقلائيا، فإن الشارب الخمر يفقد عقله فيأتي بالموبقات والجرائم، فيكفي أن يبلغك أن شخصا شارب خمر حتى تحتاط ولا تدخل معه في مثل هذه المشاريع، لأن الدخول معه فيها يكون ضربا من السفر. وهذا ما حصل بالفعل مع إسماعيل ابن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا على مستوى المورد والصدق. وأما على مستوى الكبرى وهي قوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فكأن المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، قبل أن نأتي إلى المحقق العراقي، وأما بالنسبة لقوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين والتي تمثل الكبرى الكلية في هذه الروايات، ثم تعقيب الإمام عليها إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، فإن المقام يقتضي أن المراد من التصديق المراد في المقام، سواء كان هو المعنى المنحصر للآية أو لم يكن، واضح بلحاظ المورد أن الإمام عليه السلام يريد منه تصديق شهادة المؤمنين بمعنى ترتيب الأثر عليها، لا بمعنى مجرد العشق الاجتماعية، لأن الإمام ذهب إلى النتيجة مباشرة. ولكن لا نستطيع من هذه الرواية أن نستفيد شرائط حجية الشهادة كما هو أوضح من أن يحتاج إلى البيان، فيظهر أن الواقع الخارجية ولا نعرف حيثياتها التي ابتلي بها إسماعيل كانت شرائط الحجية فيها متوفرة، لكن لا نعرف أن شرائط الحجية فيها متوفرة من جهة الشياع الظني أو من جهة تحقق شرائط الشهادة التي هي حجة من أي باب. فهذه الكبرى ليست في صدد البيان من جهة الشرائط، فالكبرى ليس فيها إطلاق مقام، إطلاق مقامي يبين شرائط قبول شهادة المؤمنين إذا شهدوا، وإلا لكان يكتفى
لو أردنا أن نتمسك بهذا الإطلاق بشهادة مطلق مؤمنين أو مؤمن واحد، لأنه ليست المراد شهادة جميع المؤمنين، شهد عندك المؤمنون الحلاليون، كل مؤمن شهد عندك، وهذا لا يقول به أحد. فحمله على خصوص الشياعة الظنية يحتاج إلى دليل أيضا. فلا الكبرى مفيدة في المقام لحجية الشياعة ولا الصغرى كما هو واضح. وأما كلام المحقق العراقي فكأن المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه أراد أن يستفيد من الكلام الذي يذكر في نفس هذه الآية في بحث حجية كمر الواحد، أذن خير يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، إلا أنه من الواضح أن ما ذكره رضوان الله تعالى عليه وإن كان معروف ذكره هناك باعتبار أن الآية المشهور، طبعا المشهور من دول المتأخرين الذين بدأوا يستدلون بها على حجية خبر الواحد، لأن الاستدلال بها ليس موجودا بين المتقدمين والمتوسطين زمن من علمائنا، أجابوا هناك بأن المقصود يؤمن بالله واحد، يؤمن للمؤمنين، أن المراد من الإيمان للمؤمنين تأليفهم، تسكين نفوسهم، سواء رتب الآثار بعد ذلك أو لم يرتب الآثار، المراد أن لا يكذبهم، لا أن يقبل كلامهم على وجه الحجية على الإطلاق. نعم يجب قبول كلام حتى من رسول الله في موازين القضاء مثلا، لكن هذا له ظروفه الخاصة. هنا يأتي نفس الجواب الثاني الذي أجبنا به. أولا الظاهر من تعقيب الإمام أن المراد أن الإمام استشهد بالآية هنا لأجل القبول لا لأجل تسكين النفوس وعدم التكذيب وإلى ما هنالك، لأنه أراد من إسماعيل أن يرتب الأثر على شهادة المؤمنين. لكن يبقى أن ترتيب الأثر هل هو من باب الحجية أو من باب أن مقتضى الحكمة ترتيب الأثر؟ لم يبين في الآية شيء من هذا القبيل، بل حتى لو كان من باب الحجية أيضا لم تبين شرائط هذه الحجية. شهادة المؤمنين ظاهرة في شهادة عدول المؤمنين، لأن المجتمع كان ينقسم بين مؤمن في حسب ظاهره ومنافق، وحينئذ وفضلا عن سياسة طبعا، والمؤمن غالبا ما كان لازم العدالة لا أقل من جهة حسن الظاهر الذي هو كاشف تعبدي فيما يرفض بهذا المجال. وعلى هذا الأساس فلا توجد قرينة على ما يقوله المحقق العراقي، ولكن في نفس الوقت لا يوجد قرينة على حجية مطلق شهادة المؤمنين ولو لم يكونوا عدولا من باب إرادة الظاهر، إلا في سلخ من المواضع يكون الاحتمال فيه منجزا لا أقل في القضايا الشخصية والتكوينية مثل المطار، فيكون ضرب من ضروب السفه أن لا ينجز الإنسان، وهذا ليس من باب الحجية التعبدية التي محل بحثنا في الرواية الإنصاف أنها أجنبية عن بحث حجية الشياع الظني، فتؤسس لي إثبات طريق من الطرق غير الطريق المتعارض. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الاستدلال بالصيغة العملية بدعوى أنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وغيره كان سلوك القضاء يكون بالمشهورية والمعروفية، لا الكبرى ولا الصغرى كما هو واضح. فإن السيرة أي سيرة؟ سيرة عقلائية أو سيرة شرعية؟ إذا المراد السيرة العقلائية لا إذا المراد سيرة متشرعية كما لعله الظاهر كان ثبوت ولاية القاضي في عالم الشريعة، فلا أدري من أين دعوة السيرة الشرعية على هذا الأمر، لأن التصديق الشرعي لثبوت الولاية القضائية ما كان لفترة طويلة فقط في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمن علي عليه السلام عندنا كثيرا من زمن الحسن عليه السلام، وليس لدينا إثبات لسيرة متعارفة فيما يفضل هذا. أما في زمن رسول الله فقال زمن رسول الله كان دائرة العالم الإسلامي هي دائرة ضيقة جدا، ثم كان معروف كتابة المراسيم التي تثبت مع ختم ولي الأمر، وهذا في زمن علي عندما عهد إلى الأشقر أو غيره. ثانيا لم يكن تعيين القضاء في المناطق مباشرة، بل كان من خلال الولاة، والولاة كانت تترك ولايتهم بشكل جزمي، وهم يعينون القضاة في البلد التي هم فيها أو في ما قاربها، بل في مصر مالك الأصل يعين كل قضاة منها. وهكذا في البصرة، قضاة البصرة يعينهم والي الإمام من طرف الوالي. فكانت الحقيقة تراتبية في التعيين، فأي صيغة مع هذا في التعيين؟ بل حتى العقلاء ليست صيغتهم قائمة على مجرد شياع، بل مراسيم قاطعة للشبهة والشك. حتى في الزمن السابق، لا أقول هنا في عصرنا في زمن وسائل الإعلام، حتى في الأزمنة السابقة لابد من تعيين جزمي قطعي. الدليل الرابع لزوم العسر والحرج لو لم نقبل بكلية الشياع. أيضا هذا كتاب ابن الله، لا ندري أجل عسر وحرج منزل لو لم نقبل، فإن المراسيم كافية، خصوصا إذا كانت منضبطة معروفة وفي كل بلد علية القوم أهل الحل والعقد في كل مجتمع. خصوصا في الأزمنة السابقة الكلام، قلنا في زماننا ما عندنا كلام، الأزمنة السابقة علية القوم أو علية القوم في كل منطقة يعرفون كيفية التعيين، فإذا شهدوا جزم هذا الأمر كما لا يخفى. وعليه مضافا الى ان هذا انما يتوهم عصر الحرج لو كان التعيين في الامام الاصل للمناطق كلها البعيده، اما ما دام في تراتبيه بين الولايه والتعيين فثبوت الولايه في الرتبه السابقه. قد يقول قائل ننقل كلام اليها، نقول فعلا ليس كلامنا في الولايه، كلامنا في تعيين القضاه، والا ايضا ينقل الكلام اليها ونقول نفس الولايه لابد من اثباتها بنص قاطع، ولا اقل من ان يبعث الامام معه جماعه من مشاهير مثلا اصحاب الصحابه ممن يعتمدون لدى الامام، ولاة او وكلاء من قبل الامام معروفون في النواحي، فان كل امام له حاكمه معروفه، هذا في الازمنه السابقه في زمان لا قضايا دينيه وواضح. ايضا ربما البعض ذكر دليل الاولويه القطعيه، هذا ايضا من القرار، قال اذا شهاده اثنين تقبل فهنا بطريق اولى، بالمقصد لان الشياع المفيد للظن اذا لم يكن فيه الشهاده التعبديه العدلان يفيد اولا المقصد لانه يفيد ظن اقوى. اول الكلام فان العادل يساوي عشرات من لا، خصوصا اذا احتمل او امكن التوافق على الكذب في اي منطقه واحده يروجون فيها كما نرد في شخص حتى يثبت في موضع الزلمان، فإن الألاعيب الباب باب الألاعيب على كل حال. هذا أولا. ثانيا من قال بأن الحجية فقط من جهة إيرادها الظان؟ نعم إن بعض الظنون لجانب كيفي فيها بشهادة العدول، لأنها نوعا لا تكذب نوعا لا تخطئ، تمم الله حجيتها، فالقضية ما مربوطة فقط بدرجة الظن أنه 70 أو 71%، فدرجة الظن في البينة 70 وفي الشياع 71، قضية لا تدور مدار الظن فقط، الشارع لأسباب كمية وكيفية اختار بعض الحجج فجعلها، ولذلك حتى الشهرة في باب الرواية فلا يبحث في رأسية خبر الواحد، إذا أورث الظن أقوى من ظن القائد بخبر الواحد الثقة، مع ذلك لا أحد يقول بحجية في الشهرة من باب أنها أورث ظنا، وعلى هذا فلم يكن لدينا دليل على حجية ثبوت الولاية للقاضي بالشياع إذا لم يورث العلم أو ما بحكم العلم. كان الحكم هنا يعني الظن المتأخر، أما مطلق الظن الذي حاول وراءه إثباته وجعله صاحب الجواهر ربما من الواضحات لم يكن دليلا على الصحيح، ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه وجماعة كثيرة من المحققين من أن الشياع الظني لم يكن دليل يثبت حجية في المقام. وأما الأمور الأربعة الأخرى التي تحدث عنها فليست محلا لبحثنا هنا في باب القضاء، إنما ذكرت استطرادا، وإلا التعرض لها يكون في باب إما الإثبات القضائي وأن الحقوق كيف تثبت، أو في بحث الشهادة وأن الشهادة تدين بسلك واحد، وفي بعض الأمور لا نحتاج. هذا تمام الكلام في المسألة السادسة. المسألة السابعة مسألة واضحة، قال الماثل أعلى الله مقامه الشريف: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراد، إما بلحاظ المكان أو بلحاظ الزمان أو بلحاظ الوظائف، هذا ينظر في المواريث فقط، هذا ينظر في حكومات المعاملات مثلا، هذا ما أظن في أي مشكلة. طبعا لا يزال الكلام في النص، وواضح أن النصب بمعنى فعل المعصوم كما هو المشتهر بينهم، أن الولاية على تعيين قضاة خاصة بالمعصوم لا تتعداه، لا معنى لهذا البحث أساسا. لكن حق العراقي أعرض عن البحث في هذه المسألة بحجية، لكن الإعراض ليس بالدليل، يعني البحث لابد أن يكون على جميع المباني. وهناك من يقول بأن لولي الأمر صلاحيات المعصوم في تعيين القضاة، وهو صحيح أيضا. عموما تعيين ونصب قاضيين في بلد واحد، كل واحد دائرة عمله مختلفة عن الآخر، لا مشكلة في المقام. لكن هذا إنما يتصور في النصب الخاص، في النصب العام وعقل الغيبة وعدم قيام الدولة أو قيامها لغير المعصوم والقول بأنه لا ولاية له على تعيين القضاة، لا معنى لكل هذا البحث. نحن لا نستعمل في الموضوع. وهل يجوز التشريك بينهما في الجهة الواحدة؟ قيل بالمنع، حسما لمادة اختلاف الخصمين في الاختيار، والوجه الجواز، لأن قضاء نيابة تتبع اختيارا منوب، يعني منوب عنه. هذه الصورة الثانية. بين الصورتين توجد صورة ثالثة، الصورة الثالثة تعدد التعيين مع جعل الولاية لهما مجتمعين. الصورة الأولى نصب قاضيين كل واحد له دائرة، أنت تداوم في المحكمة من الثامنة إلى الثانية عشرة، ذاك يداوم في المحكمة من الثانية عشرة إلى الثانية، ما في تعيين قاضيين في الحقيقة، قاضي الدخول أو تعدد الصلاحيات بحسب جغرافيا المنطقة أو بحسب، بحيث لا اشتراك في الولاية القضائية في منطقة واحدة. الصورة الثانية التعيين الذي أشار إليها الماثل أيضا، تعيين اثنين على وجه الاستقلال مع عموم الصلاحيات، فقال قيل بأن هذا يلزم منه اختلاف الخصوم حينئذ، هذا يريد أن يتحاكم عند هذا وذاك يريد أن يتحاكم عند ذاك. هذا الكلام نقول إنما يلزم فيما لو لم يكن تعيين حق تعيين القاضي بيد أحدهما، ومن الواضح أن حق تعيين القاضي بيد أحدهما، لأن المدعي الذي يرفع القضية في البداية هو الذي يعين القاضي، والقاضي المنصوب مو قاضي تحكيم، هو الذي يجتذب حينئذ الطرف الآخر الذي رفعت الدعوى عليه إليه. فإذا كان حق تعيين القاضي بيد أحدهما، إما الذي رفع القضية أولا كما لو كان من باب التداعي، أو في غالب القضايا من باب المدعي والمنكر المدعي، فحينئذ لا يأتي هذا الكلام من أساسه. ثم الذين قالوا هذا الكلام كيف قبلوا بالنصب العام في عصر الغيبة وعصر عدم قيام الدولة؟ كلهم أطبقوا على قبول النصب العام، فسوف يكون هناك 100 قاضي منصوب في بعض البلدان كما في مواطن الحوزة العلمية، وعبر الزمن كان هذا موجود، الحواضر العلمية يتحقق كثر، بل في غير الحواضر العلمية قد يتحقق كثر. عندما توفي الشهيد الأول من جبل عامل وحده، عندما توفيت ابنة الشهيد الأول اجتمع 70 مجتهدا. فلا يحصل حينئذ أي مشكلة وأي تشعب من هذه الجهة. نعم، الشيء المستغرب في المطار هو أن البحث في فعل ولي الأمر. إذا كان مقصودكم المعصوم فما له معنى البحث، وإذا كان غير المعصوم نعم له معنى. لكن المستغرب في المقام هو أن صاحب الجواهر استدل بالأصل على الجواهر. أقول إذا كان المورد من موارد الشك فالأصل عدم ثبوت الولاية، لأن هذا يكون من الشرائط، ولا معنى ليس المورد من موارد أحكام التكليفية حتى تقول في الشرائط والأكثر الارتباطيين تشكل براءة. فقد اتضح أن الشك في الشرطية في الأمور التي تنتج وضعيا يساوق الشرطية، وحينئذ لا معنى لهذا الكلام. نعم، الصحيح ما أشير إليه في الكلمات من أن العمومات كافية في المقام. زين، ما أشوف في مشكلة أصلا. فالصحيح ما ذهب إليه صاحب الشرائع من الجواب، واللازم الفاسد ليس متحققا في المقام. وأما الصورة الثالثة التي لم يشر إليها الكاتب، وهو تعيين قاضيين على وجه التشريك، لا بمعنى أن كل واحد منهم نصف قاضي، بل كل واحد منهما قاضي، ولكن حكمه لا ينفذ إلا برضا الآخر وموافقة الآخر مشروطة. لا، قاضي مشروط، قاضي تام مشروط. أحسن، ولو كان المنتج أحدهما بموافقة الآخر. فمثل هذا هل هو متصور؟ متصور بلا شك، على مستوى التصور، ما دام منصب القضاء لولي الأمر قد يكون في نوع من القضايا الخطيرة لا يلزم أصلا ولي الأمر أن المصلحة ذلك. قضية من الشهية، هل يوجد مانع شرعي يمنع من هذا؟ لا يوجد مانع شرعي أبدا، بل في النصب العام ثبت أن الشريعة جوزت هذا. فما في المقبولة والمشهورة ورواية موسى بن أكيل النميري، وقدم أن كل واحد من الخصمين اختار رجلا يكون هو الناظر، فالإمام ما منع في إحدى هذه الروايات، في أي منها ما منع من هذا الاختيار، إنما صار بصدد الحل وأن أي الخصمين هو الأرجح. فهذا يعني أن رفع القضية في وقت واحد عند اثنين ليس ممنوعا منه شرعا، وإلا لعلل الإمام في المقبولة والمشهورة من البداية أنه لا يجوز الترافع إلا عند شخص واحد. واضح جدا أنه لا يجوز الترافع عند الثاني بعد صدور الحكم من الأول، وهذا من المسلمات عندنا. فظاهر الرواية بل مقتضى القواعد أن هذا الذي تحدثت عنه هذه الروايات هو رفع القضية عند اثنين في عرض بعضهما لا بعد صدور الحكم من الأول يرجع إلى الثاني، وهنا صار الترجيح بين هما الحكم ما حكم به أحدهما أو بعضهما أخطأهما حكم مشتهر بين أصحابك ولا أشتد ذلك إلى آخره. صحيح أن ذلك في النصب العام الذي هو مبني على القاعدة الثانوية الاستثنائية، ولكن يؤشر إلى أن أساس الترافع عند اثنين لهما ولاية تامة بينك الاثنين، ها خلاف محل كلامنا، كل واحد منهما له ولاية تامة، لكن حيث أن الرفع كان عند اثنين فصار الإمام بصدد الترجيح. لكن محل كلامنا من واد آخر، إنما أردت التأييد فقط، وهو أن رفع القضية عند اثنين ليس ممنوعا منه في الشريعة من حيث الأساس.
عندما يحكم الأول طالما أنه هو قاضي الشرعي يتوسط في الخطاب يجب الالتزام بحكمه بغض النظر عن
الجواب. الجواب أن الكلام عن قاضي في كل دولة إسلامية، القضاء فيها لمن؟ لولي الأمر. لا يصبح قاضيا شرعيا بالفعل كما وكيفا الا بالمقدار الذي اخذ الصلاحيه فيه من ولي الامر، وولي الامر لم يعينه تعيينا مطلقا حتى يصبح قوله وحكمه نافذا مطلقا. شوفوا هو بمجرد توافر الصفات فيه في ظل الدوله لا يصير قاضيا بالفعل، يصير قاضيا شانيا، يعني له قابليه ان يصير قاضي، يصبح قاضيا فعليا بالتعيين. التعيين قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا، والمفروض ان البحث هنا في ان الامام هل له ان يعين القاضي قاضيا مقيدا او لا. فقل ما الحكمه في ذلك؟ نقول في المواد التي فيها حكمه فانه لا يفعل، اما المعصوم فلا يفعل الا عن عصمته، واما غير المعصوم فهو ايضا حكيم من كبار الفقهاء لا يفعل الا عن حكمه، في موارد الحكمه يفعل لا عبثا وتشهيا كما هو منفي في المقام لا يحتاج الى التنصيب. فهل يتصور ولايه قضائيه مشروطة او لا؟ نقول كما تتصور مطلقه تتصور مشروطة، وهذا ليس خلاف الادله الشرعيه، حيث يقال في الادله الشرعيه ظاهره في ان القاضي له ولايه. اقول تقدم ان تلك النصوص الشرعيه كلها وارده في النص العام، والكلام هنا في النص الخاص. فإذا القضاء منصب ولي الأمر، من الواضح أن ولي الأمر يستطيع أن يعطيه لواحد على الفراد، ويستطيع أن يعطيه لواحد مشروطا بالتراضي مع قاض آخر، بل هذا يكون أكثر توثقا في القضاء، لا يؤدي لا إلى الاختلاف ولا إلى آخره. قد يقال في المقام إن اختلاف الاجتهاد يؤدي إلى الفساد، لأنه كثيرا ما تختلف الاجتهادات، فكثيرا ما لا يفض النزاع في الخصومة. أقول هذا ليس إشكالا على أصل التشريع، هذا إشكال على إطلاق التشريع. يجب أن يكون في حال الاختلاف بينهما طريق حل يعينه أيضا صاحب الحل، وهو صاحب المنصب الأصلي وهو الإمام صاحب الولاية الأمة، مضافا إلى أن مثل هذا الاختلاف إنما يكون في الشبهة الحكمية ولا يتصور في غالب النزاعات التي هي من قبيل الشبهات الموضوعية. ثم ان هذا الاشكال برمته انما ياتي اذا لم نقل بان القاضي ينفذ ما هو الموجود في الجريده القضائيه او المجله القضائيه، يعني القانون القضائي المعين من قبل ولي الامر، والا فترى ان المعصوم عليه السلام في حال قيام دولته لو كان في مثل هذا العصر افيطلب تعيين الشبهات الحكميه للاشخاص ام يعينها هو صلوات الله وسلامه عليه؟ انما كان ضياعه الأحكام والشبهات نتيجة الظروف الاستثنائية التي عايشها صلوات الله وسلامه عليه، وإلا لما كان هناك رسائل عملية بعدد المجتهدين لو كان الإمام المعصوم موجودا، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى البيان. إن قيل بأن هذا كان موجودا حتى في زمن الأئمة، أقول أيضا زمن الأئمة كان زمن استثنائي، ما كان يمكن للإمام أن يكتب كتابا يحوي الأحكام الفقهية ويوزعه على الشيعة، كان لابد من العمل اللامركزي. هذا تمام الكلام في المسألة السابعة، وبتمامه يتم الكلام في هذا اليوم، ويأتي الحديث في المسألة الثامنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.